بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما خاتمهم الإمام روحي له الفداء صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. في الحلقة السابقة استعرضنا الاختلاف في الأقوال في تسمية الإمام المهدي سلام الله عليه، وأنه البعض من الأعلام ذهب إلى الحرمة، حرمة ذكر اسمه استنادا إلى روايات صريحة وقد قرأناها. البعض الآخر ذهب إلى عدم الحرمة حيث لم يستفد من هذه الروايات، وهي طبعا كما قلنا صريحة في النهي، لم يستفد من النهي التحريم. غاية ما يمكن أن يستفيد منه هذا الطرف الآخر يقول بالكراهة مثلا أو تخصيصها بزمن دون آخر. على أي حال هذا الاختلاف دائر يعني بين الأعلام، وفسره البعض الآخر، فسر بعض يعني هذه الروايات قال أنها مختصة بالتقية والخوف عليه سلام الله عليه. وكما قلنا أن البعض ذهب إلى أن هذا النهي وهذه الروايات الدالة على نهي في التسمية بأنه خاص في زمن الغيبة الصغرى فقط، فهذا الخوف قد يكون يعني عدم ذكر اسمه للتقية قد خوف على الإمام سلام الله عليه أو خوف على الإنسان نفسه اللي هو يذكر الإمام سلام الله عليه. على أي حال الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ذهب يعني إلى ظاهر الروايات صراحتها، وهكذا جملة من الأصحاب أيضا ذهبوا إلى أن النهي الوارد في هذه الأخبار على ظاهره، فأفتوا بالتحريم، أي بتحريم تسميته باسمه مطلقا، فأخذوا بإطلاقها وظاهرها. وهذا النهي من خصائصه سلام، يعني جعلوا النهي عن ذكر اسمه من خصائص الإمام سلام الله عليه، مثل غيبته وطول عمره، عدة خصائص كثيرة المولى روحي له الفداء، ومدة ملكه، وأنه يخرج شابا، إلى الكثير من الخصائص. هذه النهي عن ذكر اسمه أيضا جعل من خصائصه. المرحوم الطبرسي رضوان الله عليه يقول لا يحل لأحد أن يسميه باسمه ولا أن يكنيه بكنيته قبل خروجه من الغيبة، لما قد ورد النهي عن ذلك، وإنما يعبر عنه بأحد ألقابه. كذلك صاحب الوسائل الحر العاملي، العفو، صاحب الوسائل لا، ربما ألف كتابا في جواز التسمية، لذلك ذهب إلى الجواز أنه، وهذا في توقيع، يعني في ذيل توقيع كما في وسائل الشيعة ربما في الجزء 16، توقيع عن علي بن عاصم الكوفي أنه خرج في توقيعات صاحب الزمان عليه السلام ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس. هنا يعلق العلامة الحر العاملي في كتاب الوسائل أقول فيه وفي أمثاله، يعني هذه الروايات التي ذكرناها في الحلقة السابقة من هذه الحلقة، أقول فيه وفي أمثاله دلالة على ما قلناه في العنوان لاختصاصه بالمحفل، يعني في محفل من الناس، ويعني أمام الآخرين، والذي يخاف من خلال هذا المحفل أن يوصل أو يصل الناس إليه في مثل هيك أماكن يحرم، وهو مظنة التقية والمفسدة. وبالناس كثيرا منا يطلق هذا اللفظ على العامة، على أبناء العامة وليس على الخواص. فأمثال هذه القرائن المحفوفة بالرواية الشريفة وبغيرها أيضا استنتج العلام الحر العاملي بعدم الحرمة وذهب إلى الجواز. لذلك فقال بعد نقله يعني صاحب الوسائل نقل جملة من الأخبار الدالة والصريحة على النهي، أقول هذا لا ينافي الحملة على التقية والتخصيص بوقت الخوف، لما تقدم من التصريح بوجوب التقية إلى أن يخرج صاحب الزمان، ولكن التقية في هذه المدة لا تشتمل جميع الأشخاص والأزمان. فهذه من جملة القرائن على ما قلنا. أيضا في مورد آخر يقول الأحاديث في التصريح باسم المهدي محمد بن الحسن وفي الأمر بتسميته عموما وخصوصا وتلويحا وفعلا وتقريرا في النصوص والزيارات والدعوات والتعقيبات والتلقين حينما يلقن الإنسان الميت أو في ساعة الاحتضار يلقن بذكر أسماء أئمته سلام الله عليهم واحدا واحدا، ومن ضمنهم اسم الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن دال على جواز التسمية وليس على الحرمة. وهكذا يستشهد رضوان الله عليه في كتاب الوسائل بأنه بسيرة الأعلام يقول قد صرح باسمه عليه السلام جماعة من علمائنا في كتب الحديث والأصول والكلام وغيرها، منهم العلامة والمحقق والمقداد والمرتضى والمفيد وابن طاووس وغيرهم أيضا. فحينئذ هؤلاء الأعلام وقد كانت أمثال هذه الروايات حاضرة أمامهم، فعدم هل معنى ذكرهم هل معنى ذكرهم لاسم الإمام أنهم لم يعتنوا بمثل هذه الروايات؟ طبيعي لا، اعتنوا بها ودونوها، لكنهم لم يفهموا منها الحرمة، وإنما فهموا منها وكذلك لم يفهموا منها الإطلاق. سأما أن يكونوا قد فهموا منها الحرمة وخصصوه بزمن بدايات الغيبة الصغرى، وإما لم يفهموا الحرمة، لأنه كما قرأنا في الأصول أنه النهي أعم من التحريم، قد يدل النهي على الكراهة. هنا قد يأتي تساؤل وشبهة وإشكال على حرمة النهي، يعني على النهي عن التسمية وما إلى ذلك. الإشكال يقول أليس الله تعالى قادر على حفظ وليه وقد أيضا خصه بالغيبة كي يحفظه من خطر الأعداء وهو في كنف الله وفي رعاية الله، إذن فما الحاجة إلى النهي عن تعريفه إذا رآه من يعرفه في الملأ العام؟ وهكذا ما الداعي إلى على من يقول يعني بحرمة التسمية، ما الداعي إلى تحريم التسمية أو كراهتها على أقل التقادير؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ وليه، فإذا لماذا هذا التجديد وأنه لا يجوز تعريفه إذا يعني لا يجوز أن يعرف به أحد إذا رآه أمام الملأ بشكل متفق، وأنه كان يعرفه فيما سبق ويدل عليه؟ طبعا هذا أيضا إشكال وتساؤل يعني واهي، يمكن أن نرده كما يقال نقضا وحلا. بالنتيجة الكثير ليس فقط الإمام المهدي سلام الله عليه هو في رعاية الله وفي حفظ الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كذلك كان في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كنف الله وفي عين الله، لكن مع ذلك كان يتعرض إلى أخطار، يتعرض إلى مضايقات الكثير منها، وكان لا يستعمل المعجز في مسيرته الحياتية، لأنه أبى الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها. لو كان الله سبحانه وتعالى يريد من النبي أن يستعمل المعجز في كل آن وفي كل وقت، لماذا إذن بعث الأنبياء؟ لماذا يبعث الأنبياء؟ الله بقدرته يستطيع أن يهدي العباد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الله قادر على هداية الناس، فلماذا بعث 124 ألف نبي لهداية الأمة ومنهم بل أغلبهم من قتل وشرد وصلب وما إلى ذلك من أنواع العذاب، من مصائب أيوب إلى مصيبة يعقوب إلى غيره، من إلى إبراهيم وامتحانه بولده إسماعيل، طيب إلى رسول الله والذي يقول ما أوذي نبي مثلما أوذيت. إذن أليسوا هؤلاء كلهم في رعاية الله وقد جرى عليهم ما جرى؟ فإذن الاختصاص بالغيبة والحفظ من الله سبحانه وتعالى لا يعني بأمور إعجازية وبأمور غيبية، وإنما بإعانته بظروف طبيعية. فلذلك احنا نقول من يعني من الأمور المؤلمة، ولذلك استحبت الصدقة عن الإمام والدعاء له بالحفظ والصون والسلامة، وأن الدعاء من الله سبحانه وتعالى أن يكون في حفظه ورعايته. إذن ليست حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته له من باب الإعجاز، وإن كان الله قادرا على ذلك، لكن أبى الله كما قلنا أن يجري الأمور إلا بأسبابها. لذلك كما قلنا يعني ديدا الأنبياء والرسل أن يسيروا سيرة سائر الناس. لذلك كما يقول القرآن الكريم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني يريدون القضية إعجازية، لا يأكل لا يشرب، ملائكة تسانده بشكل ظاهر، وهذا ليس من سنة الله سبحانه وتعالى، وذلك لإيجاد الابتلاء الحقيقي للأمم في اتباعها للأنبياء والأولياء والصالحين. إذن فمن الواجب على الإمام سلام الله عليه أن يحفظ نفسه، لأنه يمثل إرادة الله سبحانه وتعالى في الأرض وهو حجته على العباد. وهكذا يجب على المؤمنين بل كافة الخلق أن يحفظوه ويذودوا عنه، طبيعي، وذلك من خلال شنو؟ مو بالقضية الإعجازية، من خلال الأخذ بالأسباب الطبيعية. فإذن من هنا جاء أنه حرمة التعريف به، لا يجوز ذكر اسمه مثلا لمن يذهب إلى عدم جواز التسمية ولو في تلك الأوقات العصيبة، يعني في عصر الغيبة الصغرى. إلى هنا انتهينا من الإجابة على هذا المفصل وهذا الاستشكال وهذا التساؤل في كيفية التعريف بالإمام سلام الله عليه، ولماذا يحرم التعريف به مع أن الله سبحانه وتعالى حافظ له وناصر وفي حفظ الله وفي كنفه إلى آخره. ننتقل إلى مطلب جديد، وهو أيضا يعني من الأمور المهمة، طبعا غير الواجبة. احنا قلنا في حلقات سابقة معرفة الإمام سلام الله عليه، هنالك معرفة ضرورية وواجبة، وهنالك معرفة كمالية وتندرج لو صح التعبير في يعني تندرج في مصف القضايا المستحبة الغير ملزمة والغير واجبة والغير ضرورية طبعا، لكن لا يخلو يعني لا تخلو معرفتها من فوائد كثيرة. فمثل مثال ذلك أوصافه سلام الله عليه، أوصاف الإمام روحي له الفداء. قد يقول القائل لا يجب معرفة أوصاف الإمام، أنه الخال في خده الأيمن، في أسنانه تفليج، طبيعي. نحن أيضا نقول لا يجب معرفة هذه الأمور بنحو يعني الوجوب الإلزامي وما إلى ذلك، لكن لماذا ذكره أهل البيت إذا لم يكن واجبين؟ لماذا إذن ذكرت هذه الأوصاف للإمام المهدي على لسان آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ طبيعي، حتى الجواب واضح، ذكروا ذلك ليدلونا ويشخصوا لنا معرفته بشكل واضح بعد ظهوره سلام الله عليه، وهذا من الفوائد الكبيرة في معرفة وصف الإمام سلام الله عليه. نعم، من هذه الأوصاف أنه وجهه كالكوكب الدري. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: هو شاب مربوع، يعني لا بالطويل ولا بالقصير، حسن الوجه حسن الشعر، يسيل شعره على منكبيه. طبعا يمكن هنا يعني في هذه الخصيصة أو في هذه في هذا الوصف أن نقول أن هذا الوصف وصف ظرفي يمكن أن نصطلح عليه، وليس وصفا دائما، يعني أكو عرض لازم وأكو عرض غير لازم، فهذا ربما يكون من العرض غير اللازم للإنسان، فيسيل شعره على منكبيه. قد أنه في حسب الأزمنة في ذلك الزمان كان المتعارف إطالة الشعر، أما ربما في أزماننا هذا في زماننا هذا وهذه العصور المتأخرة قد يعاب على الإنسان الرجل إذا أطال شعره، فلا داعي إلى مثل هذه الصفة. ويعلو نور وجهه سواد شعر لحيته ورأسه بأبي ابن خيرة الإماء. طبعا هنا أيضا في التعليق مختصرة نجد أغلب أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أغلب آبائه سلام الله عليهم أجمعين، حينما يتعرضون لذكره يفدونه بأبيه بآبائهم وأمهاتهم، إلا يمكن أن نستثني الحسن والحسين سلام الله عليهما، وهذا إن كان فيه دلالة فإنما يدل على أن الإمام المهدي سلام الله عليه أفضل من سائر الأئمة سلام الله عليهم عدا الخمس أصحاب الكساء. لذلك يقول الإمام، والحديث طبعا الكلام يجر الكلام، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. وطبيعي أنه الذي يخدم شخصا مع المعرفة بالمقامات ومع المعرفة بالمنزلة فهو دليل أن المخدوم أفضل من الخادم، والإمام الصادق روح له الفداء يتمنى أن يخدمه، وليس يخدمه مرة واحدة أو مرتين، يخدمه أيام حياته. زين، إذا عرفنا إحنا الإمام الصادق وعطاءه وأنه المذهب سجل باسمه، صارت المذهب الجعفري لكثرة عطائه، وكان له 900 شيخ ينقل عن أحد الأعاظم قال: دخلت الكوفة فسمعت أو رأيت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق، وقد عد بعض الأصحاب 4000 تلميذ للإمام الصادق سلام الله عليه. أتذكر أن العلامة الشيخ باقر القرشي رضوان الله عليه كان قد سجل، يعني أراد إحصاء هؤلاء 4000، فربما وصل إلى 3000 ونيف من التلاميذ ذكر أسمائهم ومشخصاتهم ودرجة وثاقتهم وما إلى ذلك. إذن إذا كان مثل الإمام الصادق سلام الله عليه يتمنى أن يخدم الإمام المهدي، إذن طول حياته، إذن يعني عطاء الإمام سلام الله عليه أو خدمة الإمام المهدي سلام الله عليه توازي وتعادل هذا العطاء الثر، هذا الفيض الجعفري الكبير للأمة، وهذا التراث الضخم للأمة الذي تركه الإمام الصادق سلام الله عليه، والذي ننهل جميعا منه. ولولا الإمام الصادق سلام الله عليه وما بثه من العلوم لما كانت قد وصلت إلينا أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن خدمة الإمام المهدي تعادل هذا الأمر، تعادل عطاء الإمام الصادق بنفسي هو يعني هو الذي يقول أنه لو أدركته لخدمته أيام حياتي، يعني لا أنشغل بأمر آخر إلا بخدمة المولى صاحب العصر والزمان. طبعا هذا الشيء أيضا يذكرنا بضربة علي يوم الخندق التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. وما قيدها قال في عصري أو في 100 سنة أو في 200 سنة، قال ضربة، يعني بعبارة أخرى ضربة واحدة لعلي عليه السلام اللي من الناحية الزمنية خلينا نقول طاولة لحظة أو لحظتين. إذا نريد نعمل يعني شوي بشكل أوسع نقول المقصود من الضربة يعني كل المعركة التي دارت بينه وبين عمرو بن ود العامري اللي هي مثلا في ربع ساعة أو نصف ساعة. يعني هذه النصف ساعة على أكثر التقادير تعدل عبادة الثقلين الإنس والجن منذ أن خلقوا، هكذا الإطلاق، إطلاق الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه، والحديث المتواتر طبعا من الطرفين والذي لم يقيده بزمان دون آخر، يعني منذ خلق الإنس والجان إلى يوم يبعثون هذه الضربة الواحدة تعدل عبادتهم أجمع. طبعا من نقول عبادة الثقلين، وفي الثقلين من الأنبياء والأولياء والصالحين وأولي العزم أدى طبعا سيدهم وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه النقطة يعني أحببنا الوقوف عندها حينما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأبي، يعني الإمام أمير المؤمنين يفدي الإمام المهدي بأبيه أبي طالب سلام الله عليه، بأبي ابن خيرة الإمام. والمقصود من خيرة الإمام هي السيدة مليكة أو السيدة نرجس سلام الله عليها. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا في تحديد بعض أوصافه قال: المهدي أقبل جعد بخده خال. المقصود من الأقبل إقبال سواد العين على الأنف، يعني ربما كبر الحدقة، كبر الحدقة وكبر سواد الحلقة الحدقة العين يسمى أقبل. جعد خب أجعد كثيف الشعر ربما بالي، فليس بعبارة أخرى بالمصطلح يعني مو سرح احنا نعبر عنه، وإنما جعد شعر الرأس. وبخده خال. طبعا لا يخفى أيضا في الملاحظة ينبغي الالتفات إليها، هنالك تضارب بين بعض الروايات مع البعض الآخر في بعض صفاته سلام الله عليه. مثلا بعض الروايات تقول أن فيه سمرة، بعضها يقول لا مشرب بحمرة، أبيض مشرب بحمرة، شلون اللون الوردي مثلا. فهذا هنالك خلاف. طبعا هذا يحتاج إلى دراسة سندية، إذا لم يحل يعني التعارض الظاهري تسقط إحدى الروايتين إذا كانت من الناحية السندية غير سليمة. أما إذا أمكن جمعها باختلاف الزمان والمكان مثلا، كما قلنا باختلاف الظرف، إذا جاءتنا رواية تقول أن شعر الإمام سلام الله عليه يسيل على منكبيه، وأخرى مثلا تقول لا شعره قصير مثال، أو هو شعره يسيل على منكبيه، ربما فيه إشارة إلى أن شعره مثل ما نعبر إحنا نقول بسل، يعني مو مجعد ما معكش تعبيرنا. بينما هذه الرواية من تقول جعد يعني شعره كثيف، وتعبير الدارج نقول يعني مو سرح، فهنا قد يكون تعارض فيما بينها. إذن يمكن يعني إما أن تحل بطريقة باختلاف الزمان والمكان، أو تحل من خلال التعارض وثم تسقط إحدى الروايات إذا رجحنا رواية أخرى عليها. طبعا ليس من يعني الواجب كما قلنا معرفة هذه الدقائق من الأمور، وإن كانت هي قضايا كمالية، ومعرفتها تزيدنا تشخيصا للإمام سلام الله عليه حين طلعته وظهوره المقدس. بقيت لدينا أوصاف أخرى سوف نستعرضها إن شاء الله في حلقات مقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصاره وأشياعه ومقوية سلطانه والمستشهدين تحت لوائه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.